إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآيات أفادتنا شيئا مهما ولها صلة قوية بالتي قبلها. التي قبلها قال الله فيها: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، رد الله عليهم بقوله: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالواو في قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء معطوفة على التي قبلها، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقلنا إن قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فيه إعجاز بالإيجاز الوارد في الآية، وقالوا لن يدخل الجنة من كان إلا من كان هودا أو نصارى. قلنا سر هذا الجمع لأنه أتى بالمعنى على الوجه على وجه التمام والكمال بأقصر العبارات، وهذه البلاغة. ولو أردنا أن نبسط المراد فالمراد يكون: وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فالأو ليست من القول المحكي، أي لم يقل اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، أو قالت النصارى لن يدخل الجنة من كان يهوديا أو نصرانيا. لأننا لو حملنا هذا الأمر على هذا المعنى لكان هذا الحمل مناقضا لما ورد في هذه الآية: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. فالأو ليست من القول المحكي جزما، وإنما هي للتنويع والتوزيع. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا فقط، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا فقط. فاليهود ينفون عن النصارى دخول الجنة، والنصارى ينفون عن اليهود دخول الجنة، وهكذا حتى نوائم بين هذا المعنى والذي قبله. وذكرنا شيئا مهما عند تلك الآية لا بد أن نذكره عند هذه الآية. قلنا دل هذا الإيجاز وهذا الجمع على قاعدة أصيلة باقية في سائر الأديان وسائر الملل والنحل إلى يوم الدين، وهي أن الاعتقادات الباطلة يجمع أهلها أماني كاذبة. الاعتقاد الباطل يجمع أهلها أماني كاذبة، فقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان أماني، تلك أمانيهم، فهذا الذي جمعهم. وهذه الآية تفيدنا شيئا زائدا، وهي أن هؤلاء أعني أصحاب الفرق الضالة وعلى رأسهم الأديان السماوية التي حرفت وبدلت وغيرت، مع جمع الأماني الكاذبة لهم إلا أنهم فيما بينهم مختلفون وليسوا مجتمعين، وكل من هذه الفرق عنده من الباطل والفشل والكذب الذي يجعله يسوغ، الذي يسوغ له بأن يجعله هو الناجي وحده. فإذا كما أن الأماني تجمع إلا أن العقائد مختلفة، من حاد عن الطريق المستقيم لا بد أن يقع في سبل، لا بد أن يقع في افتراق، لذا لن يبقى على اجتماع إلا المرحومون، إلا من يختصهم الله تعالى برحمته، قال ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. المجموعون هم فقط من رحم الله. ولذا إياك أن تعتقد أخي الحبيب، إياك أن تعتقد أن الاختلاف علامة خير. الأصل في من وقع بينهم الخلاف المستساغ المحتمل لوجوه، الواجب عليهم أن يجتمعوا قدر مكنتهم. نعم لا يمكننا أن نجد أقوام متطابقين في كل شيء، ما دامت أن الشرائع فيها الظن والقطع من حيث الثبوت، وفيها الظن والقطع من حيث الدلالة، وما دامت أن الأفهام مختلفة، فالنتيجة الطبيعية أن يقع خلاف بين الناس، لكن هذا الخلاف ينبغي أن يكون منضبطا بقواعد أهل العلم. من حيث الظن في الثبوت ينبغي أن يكون منضبطا بقواعد الإثبات عند أهل العلم، ومن حيث الاستدلال وتوجيه الدليل على المسألة ينبغي أن يكون الخلاف منضبطا بقواعد الإثبات المتبعة عند أهل العلم. أهل السنة قواعدهم في الإثبات والاستدلال متطابقة، القواعد متطابقة، التنزيل يختلف. ولذا تجد أن الشبه بين أهل السنة على اختلاف أمصارهم وأعصارهم وافتراقهم أكثر شبه موجود بين أهل السنة. أعني السنة المحضة، أعني السنة بالمعنى الخاص وليست السنة بالمعنى العام، وإلا السنة بالمعنى العام يدخل فيها أهل البدع بمعنى أنهم ليسوا كفار، يعني أهل القبلة، لكن السنة بالمعنى الخاص الذين يتبعون الأدلة ويبحثون عن الصحيح ويحسنون التوجيه بقواعد متبعة، لأن الذي يخرج من دائرة أهل السنة من هو؟ الذي يخالفهم في قواعدهم وليس الذي يخالفهم في فروعهم. من خالفهم في قواعدهم خرج من أهل السنة، فما دامت قواعد أهل السنة في الإثبات والاستدلال متطابقة فهم متشابهون. كلما ابتعد الإنسان عن الحق كلما ظهرت أثر الخلاف ظاهرا جدا للعيان. لذا هنا ظهر أثر الخلاف واضح جدا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. هذا البيان ماذا يستفاد منه؟ هذا الكلام وقالت اليهود ليست النصارى على شيء بعد الآية التي قبلها تعطفت عليها أن أهل العقائد الباطلة تجمعهم أماني كاذبة، ثم أن أهل الباطل فيما بينهم مختلفون، ليس فقط في تكييف الحق وفي الوقوف عليه، مختلفون في الثمار والنتائج. قالت ليسوا على شيء، وأولئك قالوا ليسوا على شيء، وهكذا. ما فائدة هذا الاستطراد؟ فائدة هذا الاستطراد لبيان أن المجازفة من شأن أهل الكتاب ولا سيما اليهود، وأن الشنشنة في رمي المخالف بالضلال وأنه ليس على شيء هذا أمر موجود في فطرهم وأمر جار على ألسنتهم، فقد انقلبوا فأصبحوا والعياذ بالله تعالى أصبحوا لا يقبلون إلا أهواءهم وإلا شهواتهم، وهذا يدل على الإنحاء واللوم على أهل الكتاب، ويدل أيضا على تطمين قلوب المسلمين. لا يضركم أيها المسلمون أن اليهود وبقاياهم ممن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم من آل هارون الذين انتقلوا من مصر إلى المدينة وأدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم إن لم يؤمنوا به لا يضركم ذلك. فقد سبق أن قال اليهود إن النصارى ليس قالوا إن النصارى ليسوا على شيء، وكذلك قال النصارى إن اليهود ليست على شيء. هذا الاستطراد من باب بيان المجازفة والشنشنة المعتادة من هؤلاء القوم، وأنهم يطلقون على مخالفهم أنهم ليسوا على شيء، فإن لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يضركم ذلك. تبين معنى ما مضى من آيات عديدة أن قضية عدم إيمان اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم قضية كبيرة، أو لها القرآن اهتماما عظيما، حتى أن الله واجههم بقوله ولا تكونوا أول كافر به. الكفر المعتد به المعتبر كفر اليهود بأهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم، وليس الكفر السابق كفر المشركين العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب جدا من كفرهم، وكل عاقل يستغرب من كفرهم، وهم كانوا يستفتحون على المشركين أنه سيكون هنالك نبي وأنه منهم. فكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن العلة في دين محمد ولا في محمد صلى الله عليه وسلم، كلا حاشاه، وإنما العلة فيهم. والعلة فيهم ليست في عقولهم وليست في كتابهم، وإنما العلة في أهوائهم وحسدهم. فالأدواء أدواء نفوس، فالمرض إذا كان وصل للنفس فهذه النفس لا تستطيع أن تصل إلى الحق. هذا الهوى الذي يلعب بصاحبه يبعده عن الحق. قال وقال في اليهود، اليهود جمع، ومع الجمع يجوز في اللغة تأنيث الفعل وتذكيره. قال وقالتي، قالت فعل إيش؟ فعل تأنيث، كما قال الله عز وجل وقالت رسلهم أفي الله شك. فالرسل جمع، والجمع جمع تكسير، يجوز تأنيث الفعل مع جمع التكسير فحسب، يجوز تأنيث الفعل مع جمع التكسير. فاليهود والنصارى جمع تكسير، فقال الله عز وجل وقالت اليهود بالتأنيث ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. تبين لنا من خلال السياق ما هو سر تقديم قول اليهود على قول النصارى، لأن السياق يخص اليهود أصالة، السياق سياق يخص اليهود أصالة، ما قبله كان على اليهود، ثم ألحق الله عز وجل النصارى باليهود، وأن قول النصارى كقول اليهود سيان، وأن الداء الذي يعتري أهل الكتاب داء واحد، وهو داء الهوى والحسد، الخوف على هذه الأمة من تركها للحق الذي بين أيديها أن يلعب بها الهوى، وأن تشتغل بالحسد، فالحسد يعمي والهوى يبعد، الحسد يعمي عن الحق والهوى يبعد عن الجادة. فالذي عنده هوى أو حسد لا يمكن أن يطمع به بأن يكون على استقامة، فالداء هو هو. لكن قدم الله عز وجل اليهود لأن الرمي المخالف لهم بالضلال كان على ألسنتهم. تأمل معي، قال وقالت اليهود، هذا القول قول محكي، قول قالوه بألسنتهم وقالوه النصارى أيضا، قالوا ليست اليهود، قالوا ليست النصارى على شيء، قال ليست النصارى على شيء. تعلمنا في أكثر من مقام في هذا الدرس وغيره أن شيء نكرة وليست نفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم باتفاق الأصولية، بل باتفاق النحاة أيضا، أن النكرة تدل إذا كان في سياق النفي فإنما تدل على العموم. ما معنى هذا الكلام أنها تدل على العموم؟ قالت اليهود: ليست النصارى على أمر يعتد به في الغرض الذي أنزل الله من أجله الإنجيل. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، أي في الغرض الذي أنزل الله من أجله التوراة. والمراد أنهم زعموا مع اعترافهم أن لليهود توراة، إلا أنهم زعموا عدم صحة ما بين أيديهم من الكتب من الكتاب. وهذا يتضمن قولهم على ليست ليسوا على شيء كل من الفريقين، يتضمن أنه لا حظ لهم من الخير. النصارى يقولون اليهود لا حظ لهم من الخير، واليهود يقولون النصارى ليس لهم حظ من الخير. هذا مراد في على شيء، ليسوا على شيء. هذه دعوة جائرة، هكذا يقول بعضهم لبعض: فاطمئن يا محمد، واطمئنوا أيها المسلمون. إذا هذا كان قولهم لبعضهم بعضا، وأنبياؤهم إنما جاء عيسى عليه السلام ليبين لقومه بعض ما حرم الله عز وجل في التوراة، الإنجيل ليس كتاب تشريع تحليل وتحريم، وإنما هو كتاب زهد ووعظ. والإنجيل من يؤمن به يجب عليه أن يؤمن بالتوراة. فالنصراني يهودي عقيدة، ولذا كل نصراني يقرأ في العهد القديم ويقرأ في العهد الجديد، فما من نصراني حيث العقيدة إلا وهو يهودي، إلا وهو يؤمن بالتوراة. فالنصراني يعرف الحلال والحرام من التوراة، ومع هذا فهو يقول عن اليهودي الذي يعترف ضمنا أن الله قد أنزل عليه العهد القديم، قد أنزل عليه التوراة، ومع هذا هو يقول ليس على شيء. الهوى، الهوى يعمي، الحسد، كل منهم حسد غيره. وكما ذكرنا هذا يتضمن تمئيد المسلمين أن دعوة أن دعواهم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم لا وزن لها. إذا كان هذا حالهم فهم مجموعون مفترقون، مجموعون على الأماني مفترقون في حقائق الأمور، مجموعون في الظاهر مفترقون في الباطن. في الباطن لا يطيق بعضهم بعضا، لكن في الظاهر تجمعهم الأماني، وهذه الأماني يفترعونها ويخترعونها لإضعاف وإجهاض المسلمين. هم لما قالوا لن يدخل الجنة، هذا تعريض المسلمين، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، أنتم أيها المسلمون لن تدخلوا الجنة، نحن كذبنا بالحق لأننا لا نؤمن إلا بالذي أنزل علينا، نحن لم نؤمن بمحمد لأن طريق محمد تدخل الجنة. هذا فيه تعريض بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام. فجمعتهم أماني كاذبة حاربوا فيها الإسلام. لو سأل سائل ما هو الذي يجمع الكفار اليوم؟ والله ما يجمعهم إلا أماني كاذبة يحاربون فيها الإسلام، وستبقى هذه القاعدة إلى يوم الدين قائمة. ولو أننا نظرنا إلى أحوال الكافرين فيما بينهم، أحوالهم ليسوا مجتمعين إلا على أهواء ومصالح، لكن ليسوا مجتمعين على مبادئ. وفرق كبير بين الذي يحكم المبدأ وبين الذي يحكم المصلحة، فرق كبير جدا بين هذين الصفين من الناس. جاء مزيد تعجب من حالهم، فقال الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قال وهم يتلون الكتاب. هذه جملة حالية، وهم ضميرهم على ما يعود؟ على اليهود والنصارى. ضمير وهم يعود على اليهود والنصارى. قالوا هذا وهم يتلون الكتاب. طب الكتاب الألف واللام في الكتاب للجنس أم للعهد؟ للعهد، ليس لأي كتاب. نعم الكتاب مفرد، والمفرد المحلى بالألف واللام إذا كانت للجنس تشمل العموم، تسمى عند العلماء الأصول العموم. أما إذا كانت الألف واللام للعهد فلا. المراد وهم يتلون الكتاب أيضا جمع، وهم يتلون الكتاب أي اليهود يتلون التوراة والنصارى يتلون الإنجيل. فالألف واللام في قوله تعالى للكتاب وهم يتلون الكتاب، الكتاب العهد، الألف واللام عهدية وليست جنسية، ليست لا تشمل أي كتاب، لا يتلون القرآن. فما كانوا يتلون القرآن لا اختلف حاله، هم يتلون الكتاب المعهود. إذا ذكر النصارى فكتابهم معروف، وإذا ذكر اليهود فكتابهم معروف. فالألف واللام في الكتاب للعهد. قوله وهم يتلون الكتاب كما قلنا جملة حالية جيء بها لمزيد التعجب من شأنهم أن يقولوا ذلك وكل فريق منهم يتلون الكتاب، وكل كتاب يتلونه فيه ذكر للكتاب الذي ينكرونه، كل كتاب يقرؤونه فيه ذكر للكتاب الذي يقرؤونه. التوراة بشرط بعيسى بشرط محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا هذا في حق بعضهم بعضا وهم يتلون الكتاب فهذا حالهم عجيب. فهذه جملة وهم يتلون الكتاب جيء بها لمزيد التعجب منهم تتضمن توبيخهم وتقريعهم، تتضمن توبيخ القوم وتقريع القوم. لو أن كل منهم اتبع الكتاب حق اتباعه وأصغى إليه وفهمه لاجتمعوا وما افترقوا، لما كان هنالك فرقة اسمها نصارى ولما كان هنالك فرقة اسمها يهود لاستسلموا لدين الله عز وجل ولأصبحوا جميعا مسلمين. لو أنهم يتلون الكتاب حق التلاوة وتدبروه وأعطوه حقه ما وقع هذا منهم، فأمرهم عجيب. كيف يقولون ذلك وكل منهم يتلو الكتاب وهم يتلون الكتاب؟ هذا شأن من؟ قاتل الله المألوف، ما أقوى المألوف. لو النصارى خرجوا عن مألوفهم وخرجوا عن كيانهم وخرجوا عن شاراتهم وخرجوا عن أسمائهم واستسلموا للحق الذي بين أيديهم لما بقوا على ما هم عليه. الشاطبي في كتابه الاعتصام يذكر أن عالم من علماء المغاربة التقى مع قسيس ساوسة النصارى وكان يحفظ بعض التناقضات بين الأناجيل، والتناقضات جذرية. فاستغرب، يتكلم مع القسيس مستغربا كيف لا تؤمنوا بالإسلام وكتابكم كتاب متناقض أناجيلكم متناقضة. قال فأورد عليه بضعة تناقضات، فقال القسيس للمسلم للعالم المسلم فرغ، قال نعم، قد أحفظ مثلها فوق السبعين، وبدأ يسرد فسرد أكثر من سبعين تناقضا غير الذي قاله العالم. قال وعجب تعرف هذا كله وتبقى على دين. قال هذا دين آبائي وأجدادي، مألوف. الذي منعه أن يستسلم للازم الذي وقع فيه التناقض من أن الأيدي قد لعبت في هذا الكتاب وحرفته، إنما هو ما عليه الآباء والأجداد. كم من مسلم اليوم يترك الحق لما عليه الآباء والأجداد؟ فالمطلوب منا وهم يتلون الكتاب، كلمة وهم يتلون الكتاب جيء بي وهم أبرزهم، وجيء بي يتلون، والتلاوة القراءة المسترسلة المفصلة التي تستدعي التدبر التام، وجيء بيتلون بالفعل المضارع الذي يدلل على الدوام وعلى الاستمرار. فحال اليهود والنصارى اليوم يتلون، وهم يتلون الكتاب، وجيء بالكتاب لأن الحق قد أثبت في هذا المقام، الحق عندهم مثبت في الكتاب. يتلون، ما قال يتلون فقط، ما قال يتلون، ما ذكر التوراة ولا قال وهم يتلون التوراة والإنجيل، قال وهم يتلون الكتاب، الحق مثبت. الكتاب شيء مكتوب دائم، إذا رجعت إليه عرفته. فذكر وهم بالضمير المنفصل ويتلون بالفعل المضارع، واختيار كلمة يتلون وليس يقرؤون، لأن التلاوة الكلام المفصل المسترسل الواضح المبين الذي الإنسان يلجأ إليه للتعبد بالتأمل والتدبر. ثم الكتاب، الحق ثابت في الكتاب. ومع هذا يقول بعضهم عن بعض ليسوا على شيء، هذا ليس فيه انصاف. إن تكلمت فحكمت على مخالفك وإن كان كافرا وإن كان كتابيا، فالواجب عليك أن تعدل. نحن من عدلنا نقول كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله، يقولون التوراة والإنجيل فيهما بقايا من الحق الذي أنزله الله، فيحرم شرعا إهانة التوراة والإنجيل. لا يوجد شرعا الاستجمار أجلكم الله أو دوس التوراة والإنجيل لبقايا الحق التي فيها، مع يقيننا أن التوراة والإنجيل قد حرفت، إلا أن بقايا من الحق بقي فيها. فنحن لا نقول ليس اليهود على شيء بالكلية هكذا، لكن كل منهما وهم يتلون الكتاب يقول عن الآخر ليس على شيء. وتأمل معي، جاءت الصيغة ليس على شيء حكم بالمجموع. قد تجد رجلا فاجرا من النصارى أو من اليهود وليس على شيء، سلوكه ليس على شيء، ليس هذا المراد. ليس المراد الحكم على أحد، حكم اليهود على أحد من النصارى، حكم النصارى على أحد من اليهود، هم ليسوا على شيء، ليس لهم نصيب، لا. وإنما الحكم على الجميع، كل منهما يحكم على الآخرين بالمجموع. وهذا يدل على أن المسلم إن حكم ينصف. إلقاء القول مجازفة على المخالفين ونفي الهدى عنهم بالكلية وعدم تبعيض الأحداث الأحكام وتجزيئها عن الناس ليس من شأن المسلمين، ليس من شأن الحق، هذا شأن أهل الباطل، شأن اليهود. الهوى لما يسترسل مع الإنسان يتجاوز الحد، يطغى. فإن حكم فحكمه جائر، والواجب على المسلم أن يحكم بالعدل. الواجب على المسلم أن حكم يحكم بالعدل، لا يجوز له إطلاق الكلام على عواهنه. هذا شأن اليهود وشأن النصارى. فقال نحن الآن أهل البدع لا نكفرهم، لا نقول ليسوا على شيء كفار، نعدل معهم، نذكر الذي لهم ونذكر الذي عليهم. لا يلزم إن ذكرنا سيئاتهم نذكر حسناتهم من أجل التنفير منهم، لكن حكمنا عليهم بالعدل. إن الله يأمركم إن حكمتم أن تحكموا بالعدل، الله يأمرنا إن حكمنا نحكم بالعدل. وبالتالي إطلاق الكلام على عواهنه ليس بشأن المسلمين. قال: وهم يتلون الكتاب، هم يعلمون ما فيه. لو أرادوا النظر في الكتاب الذي أنزل على موسى أو أنزل على عيسى دون أن يحرفوه وجعلوه حكما لأسلم تعريض بهم وتأكيد على الداء الدفين في قلوبهم الذي جعلهم يتخذون هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. هذه الكاف كاف التشبيه، والمستفاد من الكاف تشبيه الادعاء أنهم ليسوا على شيء، كما قال الله عز وجل عنهم لما قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. الذي يقول إن الله ما أنزل على بشر من شيء لم يعرف لله قدره، لم يعرف رحمة الله، ولم يعرف حكمة الله وعدل الله عز وجل. فالله سبحانه من حبه لخلقه علمهم كيف يبدعوه، علمهم كيف يعبدوه. فالذي يقول ما أنزل الله على بشر من شيء كحالهم، كحال من؟ كحال الذين لا يعلمون. قال: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فهذا القول الذي قالوه ليست النصارى على شيء وليست اليهود على شيء يشبه قول الكافرين، يشبه قول المنفي عنهم العلم بالكلية، علم الديانات، المراد علم الديانة، علم الآثار التي أنزلها الله عز وجل في كتاب. قيل أريد به مشركو العرب في قوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم مشركو العرب. والصحيح أن المراد بالذين لا يعلمون الذين لا كتاب لهم. وهنا لفتة مهمة، أن الذي لا كتاب له وأن الذي لا يفقه كتابه الذي أنزله الله عليه منفي عنه العلم الحقيقي الذي ينجي. فوصم المشركين بأنهم لا يعلمون وجعلهم مقابل أهل الكتاب. لذا قال النبي لمعاذ كما في رواية عند البخاري، قال: أول ما تدعوهم إلي ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا علموا الله فأعلمهم أن الله قد أمرهم بخمس صلوات. فالمشرك لا يعلم الله، الذي لا يعلم، الذي لا يقول لا إله إلا الله وجاهد بالله. قال: إذا علموا الله، إذا عرفوا الله في رواية، إذا عرفوا الله فادعوهم إلى الصلاة. فالذي لا يقول لا إله إلا الله لا يعلم الله. الذي يقول إن الله ما أنزل على بشر من شيء لا يعرف الله جل في علاه. لذا الله جل في علاه شبه اليهود لما قالوا ليست النصارى على شيء، وشبه النصارى لما قالوا ليست اليهود على شيء، قال: هذا قول الذين لا يعلمون. هذه المجازفات ليست شأن من يقيم للوحي وزنا، الذي يقيم بالوحي وزن يضبط كامل. قال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. الله ذكر الذين لا يعلمون في البقرة في موضع يأتي. فقال لو قال فقال وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. المراد الذين لا يعلمون في هذه الآية هم الكافرون والمشركون. وقالوا الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. إن كلمنا الله آمنا. إذا الله خاطبنا واحد خاطبنا وكلمنا آمنا. يريدون حتى يؤمنوا أن يكونوا رسلا. الله لا يكلم إلا الرسل. لأن لن نؤمن إلا ونحن رسل. إما أن يكون هو رسولا أو لا يؤمن. قطرسة كبر. هذا شأن اليهود لما قالوا ليس النصارى على شيء. وهذا شأن النصارى لما قالوا ليس اليهود على شيء. الغطرسة والكبر. إذا قال الله عز وجل قال كذلك قال الذين لا يعلمون. لما قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. إيش المراد؟ هذا الكلام يتضمن ماذا؟ لما شبههم الله بالذين لا يعلمون يتضمن أمرا مهما جدا، أن اليهود والنصارى كذبوا بالأديان كلها، كذبوا بالتوراة وكذبوا بالإنجيل وكذبوا بالقرآن، وأن النصارى كذبوا بالأديان كلها، وأن الهوى يلعب بهم. لما شبههم الله بالذين لا يعلمون هذا يتضمن أنهم كفروا بكل الأديان. هل اليهود الذين أدركوا محمدا على دين موسى؟ لا والله. هل النصارى الذين يعيشون بيننا اليوم على دين عيسى؟ لا والله. هم كذبوا بنبيهم قبل أن يكذبوا بمحمد. ولد هذا التشبيه بليغ جدا. هذا التشبيه قال الله عز وجل فيه قال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. قالوا مثل قولهم. وفي هذا يتضمن إلقاء الإنحاء واللوم أيضا على المشركين الذين خبرهم النبي قبل أن يخبر أهل الكتاب بعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا خبر جاء فاصلة الآية، جاء خاتمة الآية، وجاء بصيغة فالله بالفاء التي تدل على الجزاء. جزاؤهم إن كان الحال كما سبق فلا يمكن أن يحكم أحد بينهم، هم عتاة أصحاب هوى لا يقبلون حكم أحد، وإنما الحكم لله فيهم ليس لأحد. والحكم لله فيهم أين؟ يوم القيامة. وبلا شك أن هذا خبر يحمل التوبيخ، ولكن أيضا فيه إشارة إلى ما أخفته ضمائرهم من الهوى والحسد، فلا يقبلون حكم أحد. وفيه إشارة إلى أن الدنيا لا تردعهم، ففيه تهديد وتخويف لهم. فالحكم بينهم هو الله جل في علاه دون سواه سبحانه وتعالى. طبعا هذا الأمر نحن شرعا نهينا عنه، أن نختلف كاختلافهم وأن نتكلم ككلامهم. نهانا ربنا عز وجل عن هذا الأمر. فربنا عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كانوا شيعا فرقوا دينهم. ثم يلتقي الآية التي فيها التفريق لما قال ليسوا على شيء تفريق، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أمرهم إلى الله، الخلاف إذا كان في هوى الحكم هو الله، ما يرجى لصاحبه برء منه. إذا كان الخلاف في هوى وحسد الحكم فيه لله عز وجل، العقل غائب، الهوى يتجارى كالكلب، مرض الكلب الذي أصاب الإنسان بيده الله يتجارى في صاحبه، يركض صاحبه مع هواه حيث شاء، فلا مطمع في أن يحكم فيه أحد، وإنما الحكم لله سبحانه وتعالى، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نسمع تفسير الآيات.
قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: بين الله تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم.
كما أنه سبق وجمعهم في الآية الأولى، جمعهم في الآية الثانية فرقهم. فالله يبين لنا في كتابه ما الذي يجمع الكفار وما الذي يفرق الكفار. فانظر إلى الأمرين، فانظر، هم يظهرون أنهم مجتمعون، لكن يجتمعون على دعاوى فارغة كاذبة، ولكنهم في حقيقتهم، في عقائدهم، في كنه عقائدهم، في كنه ما يعتقد، في حقيقة ما يعتقدون مختلفون. هذا شأن الكافرين اليهودي. نعم.
كما قال ابن إسحاق عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله في ذلك من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب.
هذا الخبر كعادة الإمام ابن جرير، محمد ابن جرير الطبري في تفسيره، ينقل بإسناد فيه راو مجهول إلى محمد بن إسحاق صاحب السيرة التي لخصها ابن هشام، أشهر كتاب السيرة سيرة ابن إسحاق، لم توجد كاملة، طبعت منها قطعة كبيرة، ووجدت نسخ عديدة جدا بالألوف أو أكثر من سيرة ابن هشام، وهي المتداولة بين الناس، مع أن سيرة ابن إسحاق غير مطبوعة، لكن مطبوعة القطعة الموجودة وهي في مجلدة كبيرة. ابن جرير يروي عن ابن إسحاق، محمد بن إسحاق كذبه مالك، والصواب ليس كذلك، أخرج له مسلم مقرونا بغيره، ومحمد بن إسحاق مدلس، إذا عنعن لا تقبل روايته. ومحمد بن إسحاق شيوخه فيهم المجاهيل، وجل ذكر أسباب النزول التي أوردها ابن جرير، مع أن ابن إسحاق فيها شيخ مجهول لمحمد بن إسحاق، والإسناد هذا الذي معنا هذا الشيخ المجهول موجود في الإسناد، فهذا الإسناد ضعيف مع قدوم، مع أن أصل القصة أعني قدوم وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب النبي منهم الإسلام فأبوا، فطلب أن يباهلوه، فطلب منهم أن يباهلوه، وأتى صلى الله عليه وسلم بعلي وفاطمة والحسن والحسين يسيرون أمامه، وأراد صلى الله عليه وسلم بن أخت نجران المباهلة، فقال رجل منهم اسمه العاقب، ونجران كما تعلمون نجران من اليمن جهة اليمن، قال رجل منهم عاقل إنكم اتبهلتموه انقطع ذكركم، يعني تبقوا أحياء، فعدلوا عن المباهلة لدفع الجزية. فكان النبي مصرا إما أن يباهلوا وإما أن يباهلوه وإما أن يدفعوا الجزية، فرأوا دفع الجزية. فقصة قدوم أصل وفد نجران ثابتة، أما قصة هذا التفصيل الذي فيه ذكر لبعض أحبار اليهود رافع بن حرملة، وهو دلالة على أن رافع بن حرملة هذا عربي، اسم عربي، العرب ما زال فيهم يهود، في عرب اليمن يهود، وفي عرب العراق يهود، وفي عرب المغرب يهود، ما زال. فالعربي لا تجمعونه، الإسلام الذي يجمعونه، نحب العرب اليهود، لا والله لا نحبه. الإسلام هو الذي يجمعونه، نحب الأندونيسي والمغربي والباكستاني والهندي غير العربي المسلم، ونبغض اليهودي العربي، عربي حتى سوريا فيها يهود، مصر فيها يهود. فهؤلاء هذا يهودي عربي دمني. القصة هذه بتثبت الخلاصة. نعم
نكمل. قال إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به، وقوله تعالى
إذن أمركم عجيب وغريب، تقول ليسوا على شيء وأنتم تتلون خبر كتابه، كل منكم يتلو خبر كتابه. اليهودي يعني جاء في كتابه التبشير بعيسى ومحمد، والنصراني هو أصلا يتلو كتاب التوراة، بل هو الحلال والحرام منه، فكيف هم ليسوا على شيء؟ هو يتناقض وهو يرد على نفسه، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول كل من قال بباطل فالباطل يحمل في طياته الرد عليه، فأما القول المبطل تستطيع أن ترد على المبطل من كلامه، هذه قاعدة. أي مبطل قال باطلا تأمل كلامه فستجد الرد على كلامه من كلامه، هذا شأن القرآن، شأن هذه الآيات التي معنا، الله رد عليهم من كلامه، هذا شأن الباطل، هذه سنة لله لا تتخلف في الباطل. نعم.
وقوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فقد اختلف في من عنى بقوله تعالى أو عني بقوله تعالى الذين لا يعلمون، قال عطاء هم أمم كانت قبل اليهود، وقال السدي فهم العرب قالوا ليس محمد على شيء، واختار ابن جرير أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال.
بلا شك أن المراد ما قاله ابن جرير، ليس المراد بالذين لا يعلمون قوم معينين، وإنما المراد بقوله الذين لا يعلمون طائفة ممن ما أنزل الله عليهم الكتاب، شأنهم مع بعضهم بعضا شأن الذين لا يعلمون، فشأن الذي أنزل عليه الكتاب ينبغي أن يترفع عن شأن الذي لم ينزل عليه الكتاب. الذي أنزل عليه الكتاب له قيمة وميزة ليست كغيره، وإن كان شيخنا رحمه الله شيخ محمد نسيب المختصر بالكثير رجح أن يكون المراد بالذين لا يعلمون هو الكفار، كفار العرب، فقال قوله وقال الذين لا يعلمون، أرجح أن المراد منه والله تعالى أعلم هم العرب، وذلك مفهوم من السياق، فقد ذكر اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب ويعلمون من كتابهم أنهم يخالفون علمهم ويكفرون به، أما العرب فليسوا أهل كتاب، وغير العرب من الكفار ليسوا أهل كتاب، فهم إذن لا يعلمون، ولذا ذكرهم الله بقوله وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي قالوا إن محمدا ليس على شيء، أما قول القائل بأن المراد هم الأمم التي سبقت اليهود فبعيد، إذ لا مناسبة لذكرهم. صحيح، المراد إطلاق الكفار الذين لا وزن لهم. ولماذا نترك واقع العرب وقتئذ المماثل لواقع اليهود من حيث قولهم إن محمدا ليس على شيء، والذي هو أقرب للمثلية بينهم وبين اليهود والنصارى الذين قال كل منهما عن الآخر ليسوا على شيء، ثم يتمسك بما كان عليه الأمم السابقة في الوقت الذي لا ندري ماذا قالوا لأنبيائهم؟ ومن هذه المناقشة يرجح عندي قول السدي من أن العرب هم المقصودون الذين لا يعلمون، والله سبحانه أعلم، وهو الهادي إلى الصواب. انتهى كلامه. الذين لا يعلمون المشركون، المشرك لا يعلم. يريد الله عز وجل أن يميز بين من أوتي كتابا وبين من لم يؤت كتابا. فقول هؤلاء نزلوا وانحطوا من علياء قصور الوحي الذي أنزله الله عليهم إلى أسافل الرأي والعقل والهوى والحسد، هذا المراد. تركوا الوحي وانشغلوا بالحسد والأهواء والأدواء التي في نفوسهم. هذا شأن الذين لا يعلمون. صاحب الكتاب هنالك ضوابط تضبط فهمه، إذا أراد أن نلعب به الهوى لا تصل هذه الضوابط، لا تصل إلى هذه الكليات. الهوى إذا لعب بأهل الكتاب سواء المسلمين أو اليهود أو النصارى الأصل يجرئه على معصية فقط. هوى حظ عارض للنفس، أما المجازفات والإطلاقات التي ذكرها ربنا فهذا ليس من شأن أهل الكتاب، ليس من شأنه، وإن وقع عندهم لكن هذا ليس من شأن من أتى الله. لذا قلنا هذا فيه توبيخ له، وهم يتلون الكتاب جملة اعتراضية تتحمل تتضمن التوبيخ واللوم عليهم. نعم.
وقوله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
بينهم على ما يعود، والله يحكم بينهم، بينهم لو أردنا أن نسمي نقول بينهم إيش على من يعود؟
اليهود والنصارى،
اليهود والنصارى والذين لا يعلمون، والذين لا يعلمون. فبينهم تعود على ثلاث أصناف السابقة، مش على صنفين، ما قال بينهما، قال بينهم، بينهم اليهود والنصارى والذين لا يعلمون، الله يحكم بينهم. نعم.
أي يفصل بينهم بقضائه العادل. انتهى.
هنالك الميزان وهنالك الحكم الفصل يوم يقوم الناس لله رب العالمين، وهناك التسامي في عدله، والحكم له وحده سبحانه وتعالى، وهناك يعرف مآل المحق ومصيره وجزاءه، وآل المبطل ومصيره وجزاءه. أنتم في هذه الدنيا تطلقون ما تريدون وتتكلمون ما تشاءون، لكن كلامكم هذا إن كان مبطلا فلا يؤثر على الحق، إن كان باطلا فكلامكم هذا لا يؤثر على الحق ولا يغير حقائق الأمور، فالحكم لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله شرح الجمعة، وغدا نجيب على الأسئلة المعتاد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.